بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النفقات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نشرع إن شاء الله تعالى في شرح كتاب النفقات، شرح كتاب النفقات من منار السبيل. وكتاب النفقات في الحقيقة يتجسد فيه أحكام كثيرة جدا، ويعني قواعد وأخلاقيات. إذا أردنا أن نختار كلمة واحدة تحوم حولها هذه القضايا التي تناولها كتاب النفقات، فهي كلمة المسؤولية، تحمل المسؤولية، وكيف أن الزواج مثلا مسؤولية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فعلقها بالاستطاعة وبالباءة التي هي القدرة على مؤن النكاح. كذلك مسؤولية الكلمة، يعني من يطلق مثلا أيضا هذه كلمة وراءها ما وراءها من مسؤوليات وعواقب، من حيث مثلا وجوب النفقة على الحاضنة والنفقة على الأولاد وتوفير المسكن والملبس والمطعم ونحو ذلك من هذه الأشياء. الإنسان إذا تلفظ بكلمة فهي لا تأتي هكذا، وإنما وراءها قدرة على تحمل المسؤولية. فإذا تزوج فهذا يعني أنه مسؤول ويستطيع تحمل هذه النفقات والأعباء والتكاليف. إذا طلق فهو أيضا يكون قد فكر وراء عواقب كلمة الطلاق وما بعدها من المسؤوليات التي إن لم يبذلها طوعا فإنه سيبذلها كرها شاء أم أبى. وقد ذم الشرع الشريف هؤلاء الذين يهربون من تحمل المسؤولية، لأن الهروب من مواجهة المسؤولية يزيد الإنسان ضعفا، أما مواجهتها فهو الذي يزيده قوة وقدرة. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وأهل النار خمسة، ذكر من أهل النار الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، لا يطمح في أن يفتح بيتا ويكون له زوجة وأولاد وما يستتبع ذلك من تحمل المسؤوليات. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار هؤلاء الذين يهربون من تحمل المسؤولية ولا يبغون أهلا ولا مالا. أيضا حينما ندرس هذا الكتاب، كتاب النفقات، فإننا نرى يعني عظمة هذا الإسلام، وكيف أن الإسلام كالبناء الرائع المدهش الذي إذا نظرت له من أي زاوية فإنك تجده على أتم وأكمل وأعظم ما يكون، بحيث لا يمكن أن يصدر هذا التشريع على الإطلاق من مخلوق، ولا بد أن يكون تشريع الخالق سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون هذا الدين هو الدين الحق. نسمع كثيرا جدا جدا من الكافرات، سواء من الغرب والشرق أو غيرهما، ممن يدخلن في الإسلام بسبب إدراكهن عظمة أحكام الإسلام، خاصة فيما يتعلق بتكريم المرأة، تكريم المرأة ويعني الموضع المتميز الذي وضع الإسلام المرأة فيه. وهناك كتب مستقلة في ذكر أسباب هؤلاء النسوة لماذا أسلمنا، فنجد من ضمن الأشياء المهمة جدا التي تجذب الكافرات إلى الدخول في الإسلام هو وضعية المرأة في الإسلام، تماما عكس ما يردده أعداء الله وأعداء الإسلام ممن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لا يرضون بشرع الله كما نزل، وإنما يبغونه عوجا، يبغون أن ينحرفوا بهذا الدين ويصدون الناس عن شرع الله وعن دين الله وعن التوحيد بما يثيرون من الأراجيف والأكاذيب التي تملأ الأفاق الآن، كما يعني تعلمون الناس قاعدين يشيعوا في الخارج ويملؤون العالم صياحا أن المسلمين في مصر يخطفون بناتهم. كل هذه أساطير تخترعها أسعد أقلية في العالم، ومع ذلك نرى هذه الأكاذيب وهذه الأراجيب سواء في مثل هذه الأكاذيب أو في غيرها من الافتراء على الشرع وعلى الإسلام وبالذات على وضعية المرأة في الإسلام. فشياطين ما يسمى بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة بل أيضا حقوق الحيوان، هؤلاء جميعا ينبغي في هذا المقام إذا أتى دور الكلام على وضعية المرأة في الإسلام أو حقوق الإنسان في الإسلام أو حقوق الطفل أو حقوق الحيوان فما عليهم سوى أن يأتوا أذلاء صاغرين ويجلسوا في مقاعد التلاميذ ليستمعوا إلى الشرع الإسلامي وهو يعلمهم بأحكام نزلت منذ حوالي أكثر من 14 قرنا، شرعت هذه الأحكام الإلهية لحماية هذه الحقوق وتكريم هذا الإنسان. أيضا من المفاهيم التي ينبغي أن نستصحبها ونحن نناقش هذا الباب بالذات باب النفقات وبالذات نفقة الزوجة والأقارب طبعا والمماليك والمملوكات من البهائم مثلا ونحوها، في الحقيقة أن العلاقة في قضية النفقة هي علاقة مبنية أساسا على ما تبنى عليه العلاقة الزوجية بالذات من التسامح والتراحم وحسن الخلق، وليس الأصل هو القواعد الصارمة كقواعد تحكم علاقة الضابط بالجندي، كأن البيت مثلا بيكون سكنة عسكرية دي أوامر ودي يجب أن تطيع، الوضع إيه رسمي بدرجة في غاية الجفاء، ويتمسحون في الشرع الشريف بأن الشرع يقول حقي كذا وحقه كذا. الحياة لو سارت على هذا النحو هي تصير حياة لا تطاق. لو الزوجة مرضت مثلا وجاء الزوج قال لا يجب علي أن أنفق عليها إذا مرضت لأن هذا لا يدخل في النفقة، والفقهاء قالوا بذلك مثلا، يعني هذا في الواقع لا يتصور من إنسان يعني يتشبع بأخلاق الإسلام ورحمة الإسلام، مثلا أن الزوجة إذا قالت، هناك من الفقهاء مثلا كظاهرية من لم يجب على المرأة خدمة زوجها تنظيف والكنس والطبخ وهذه الأشياء لا يجب عليها أن تخدم وهي تأخذ بهذا المذهب، فتخيلوا كيف تستحيل الحياة من معاشرة بالمعروف إلى هذه العلاقة الجافة المبنية على حقي وحقك أو واجبي وواجبك، وإنما الأمر يمشي بالتسامح كما جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى دليل على هذا حينما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة لما أرادوا أن يسألوا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألوا واحدا منهم، لم يسألوا أبا بكر ولا عمر، وإنما سألوا عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن المرأة هي أقدر الناس على الحكم على أخلاق زوجها، سألوها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن، حسن الخلق أثقل في الميزان من قيام الليل وصيام النهار وكثير من الأعمال الصالحة، ويبلغ العبد بحسن الخلق من المنازل في الآخرة ما لا يدركه بالصيام وبالقيام وبالتعبدات. فيقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا فما بالك بمن هم أقرب الناس إلى الإنسان. فموضوع أن الجفاف في المعاملة وأن البيت يمشي على نظام اللوائح وأن واحد زائد واحد يساوي اثنين واثنين زائد اثنين يساوي أربعة إلى آخره، هذه حياة لا تطاق ولا تحتمل، وليس هذا هو المعاشرة بالمعروف التي أمر بها الشرع الشريف، وإنما الأمر كما قلنا مرارا مبني على التسامح، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خير البشر على الإطلاق، ومع ذلك جاء في الحديث أنه كان في مهنة أهله يقوم البيت ويخصف النعل ويرقع الثوب بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، فلو كان ذلك يحط من قدر الإنسان لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موضع أسوة وموضع اقتداء حتى في هذه الأشياء. هل قال لأمهات المؤمنين عليكن أنتن وأنا كيف أنشغل عن أعباء الرسالة وأعباء الجهاد وأعباء تعليم الناس في بعض المسائل في كتاب النفقات سوف نستغربها جدا؟ كما تعلمون طبيعة دراسة الفقه، فقه بمعنى العام مش فقه آيات الأحكام ولا فقه السنة فقط، لأن الأول محصور في آيات الأحكام فقط والثاني محصور في إيه؟ في الأحاديث الشريفة أحاديث الأحكام، لكن فقه بمعنى العام يشمل أمورا كثيرة جدا حتى غير المنصوص عليها وتتناول بالأدلة الأخرى المختلف فيها أو المتفق عليها سواء القرآن والسنة والإجماع والقياس قول الصحابي والعرف والاستصحاب والمصلحة المرسلة ونحو ذلك من هذه الأدلة المعروفة. والاجتهاد طبعا، كلمة الفقه ومدلول الفقه وموضوعاته أوسع بكثير جدا من الفقه المقيد بفقه الكتاب أو فقه السنة، وإنما الفقه أشمل وأوسع، وأحيانا تفترض مسائل حتى إذا ما وقعت عرف الناس جوابها. ثم إننا نتعامل مع بشر وليس كل البشر على مستوى واحد من حسن الخلق والتسامح، لكن من البشر أنواع كثيرة وشتى، هناك البخيل وهناك الكريم وهناك العالم وهناك الجاهل، هناك اللي عنده مرض في الشخصية أو اضطراب في الشخصية فيتصرف تصرفات في غاية الجفاء والرعونة مثلا، هناك أنواع شتى من البشر ونحن نتعامل معهم وهم يتحكمون إلى الشرع كثيرا، فنحتاج إلى معرفة جواب مثل هذه الأسئلة وهذه الوقائع، خاصة في هذا الزمان العجيب الذي نحن فيه الآن. وجدت نماذج من الناس كانت فيما مضى مما يتندر يعني بذكره نادرة، لكن يوجد الآن كثير نسمع من أناس يعني ينجبون أولادا ثم يرمونهم كأنهم فضلات أخرجوها من أجسادهم، ولا يسأل في نفقة أولاد ولا أحياء أم أموات ويتركهم ويسافر. شيء أصبح النموذج ده متعددا ومتكررا بصورة للأسف الشديد لم تكن موجودة من قبل إلى عهد قريب، لكن أصبحت مثل هذه النماذج التي تضمن بأداء ما أوجبه الله عليها من النفقات يعني شيء غير نادر الآن للأسف الشديد، ولا نريد أن نفيض في هذا ونخرج عن موضوعنا، وإنما نقول لا تستغربوا بعض المسائل. بعض المسائل مثلا هل الزوج يجب عليه أن يعالج الزوجة ويأتي لها بالدواء وكذا؟ الجواب مثلا لا، لنفرض أن الجواب الراجح لا، فلا تستغربوا لهذا. نحن دي يعني لازم نفهم كويس أن قضية الحقوق والواجبات، طبعا حقوق الزوجة هي واجبات الزوج وحقوق الزوج هي واجبات الزوجة، فقضية لائحة الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية لماذا وضعت؟ ووجدنا العلماء يفردون لها التصانيف للرجوع والتحكم إليها عند التنازع. عند التنازع نحتاج لإيه بقى؟ حدود وقواعد وضوابط، عند حصول التنازع الناس يتحكمون إليها، فلا تمزجوا بين الحدود والقواعد التي وضعت من أجل التحكم إليها عند التخاصم والتنازع ليعطى كل ذي حق حقه، وبين أن الأصل في المعاملة هو التسامح والتراحم والتواد والمعاشرة بالمعروف. أيضا سنجد في هذا الباب بالذات باب أحكام النفقات بأنواعها، سنجد مظهرا من مظاهر وخصائص الشرع الإسلامي الشريف. الإسلام كل لا يتجزأ، جميع أحكام الإسلام يخدم بعضها بعضا ويؤدي بعضها إلى بعض ويترتب بعضها على بعض، بنجد في علاقة وثيقة جدا بين الأحكام الكلية، بالذات أيضا في قضية وضعية المرأة مثلا وواجبات الرجل في هذا الكتاب، سوف نجد في ارتباط وفي تناسق وتناغم بديعين في هذه الأحكام. بمعنى مثلا أن الإسلام حينما وضع المرأة وضعية معينة، لأن كلمة الحجاب حجاب المرأة مش معنى الحجاب أبدا المعنى الضيق المحصور في الزي الذي تلبسه المرأة، لا، حجاب المسلمة كلمة أوسع في دلالتها من هذا، وهي تشمل وضعية المرأة في المجتمع الإسلامي ككل. يعني بصورة أخرى نستطيع أن نقول أن الحجاب منهج حياة، الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو منهج حياة متكامل وليس فقط يقتصر على الزي. ولذلك آية الحجاب التي نزلت في سورة الأحزاب واشتهرت باسم آية الحجاب هي موضوعها إيه؟ موضوعها حجاب البيوت اللي هي أعلى درجة من درجات الحجاب، حجاب المرأة وهي داخل البيت، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، الحجاب بالجدران، حجاب الجدر، دي درجة من درجات الحجاب. فوضعية المرأة في الإسلام، ويمكن لحد عهد قريب حتى في عهد قاسم أمين نلاحظ من كتاباته أنه بينتقد هذا المفهوم ويتعرضون لتدمير هذا المفهوم، وهو أن الحجاب معنى شامل للوضع الاجتماعي ككل بالنسبة للمرأة في المجتمع، ولا يقتصر على قضية الرداء الذي تلبسه لتستتر به، وإنما المعنى واسع. وطبعا دي قضية طويلة تحتاج كلاما كثيرا، نختزلها ونختصرها مؤقتا في لفظة أن الحجاب منهج حياة، الحجاب بمعنى الشامل العام، وهو وضعية اجتماعية للمرأة في المجتمع الإسلامي. فهذه الوضعية كما قلت الأحكام يخدم بعضها بعض ويؤدي بعضها إلى بعض، هم ينظرون للمرأة التي تتفرغ لخدمة أولادها وحسن التفاعل لزوجها إنها امرأة بيسموها امرأة عاطلة، في حين في ضوء قاعدة أن الحجاب منهاج حياة هذه المرأة يعني تستحق وبكل جدارة أن تسمى المرأة الهاربة من ميدان عملها، دي هاربة للمسؤولية التي تخرج إلى العمل وتخالط الرجال وتفعل كذا وكذا، دي في الحقيقة تخلت عن موقع المسؤولية، لأن المرأة ليست التي تقر في بيتها ليست عاطلة، وإنما هي بتعمل أشرف الأعمال. يكفي أن المرأة التي تقر في بيتها لخدمة أولادها وزوجها ترهق أكثر من أي موظف في أي مكان، لأنها بتشتغل نوبتجيات أو نبطشيات يعني 24 ساعة. لو في طفل مولود مش بيحترم مواعيد نوم ولا اعتقاد ولا هيلتزم به، ده هي دايما اللي تسهر به في أي وقت استدعى، ده مريض، ده بيذاكر، ده عنده امتحان، ده الأكل، ده كذا، كل الواجبات التي تؤديها هذه المرأة المجاهدة في بيتها لا يسمى تعطيلا لنصف المجتمع، بالعكس هذه هاربة من ميدان العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها، هذا هو الأصل، في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أيضا لا أريد أن نخرج عن الموضوع الأساسي الذي نتكلم فيه، لكن أنا أقصد أن الوضعية المرأة مثلا في قضية العمل، الشرع الشريف لم يجب عليها صلاة الجماعة، لم يجب عليها صلاة الجمعة، لم يجب عليها الخروج للجهاد، لم يجب عليها أن تخرج تكتسب وتنفق على الأولاد مثلا. في قضية النفقة نرى مظهر التكامل في الأحكام الشرعية، فبجانب أنها تحبس نفسها في البيت لخدمة زوجها وأولادها، وبالتالي لا تستطيع التكسب والنفقة على نفسها، فمن ثم وجب على الزوج أن يقوم بالدور الذي هو مؤهل له بحكم قوته وإمكاناته وظروفه، أنه يعمل دائما خارج البيت، وهي تعمل في الدائرة الأساسية هي البيت. فالمهم أن نجد أن في تناغم وتناسق وانسجام بين الأحكام الشرعية، بالذات في باب النفقة نجدوها بدقة شديدة. صحيح ساعات لما بنتعلم أحكاما جديدة من الشرع الشريف بالذات في مثل هذه الأبواب بنشعر بأن الخلل الناشئ عن صعوبة تطبيق بعض هذه الأحكام في مجتمعاتنا، لأن لما بيحصل خلل في هذه الأوضاع الأساسية المستقرة الخلل بيترتب عليه غربة ومعاناة. بلا شك أن القابض على الدين في مثل هذه الظروف يصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر. فحصول الصعوبة في التزام أحكام الشرع صحيح بتيجي رخص كثيرة جدا تيسر على الناس وتسهل عليهم الأمور حسب المشقة، المشقة تجلب التيسير، ومعروف أن هذا الدين يسر ومعروف مظاهر سماحة الإسلام. فأحيانا تأتي الرخص لما إنسان يكون فعلا معذورا والأمر فوق طاقته، بالذات في أعصارنا هذه وظروفنا التي نعيشها. لكن ليس الأصل عند الإحساس بغربة الإسلام على الواقع الذي نعيش فيه، مش الأصل أن احنا دايما نفزع إلى الرخص ونستسلم، وإنما الأصل هو الصبر بقدر المستطاع على هذه الغربة، لأن الغربة بتنشأ نتيجة أن الإسلام يشرق والواقع يغرب، فكل من أراد أن يتمسك يعاني عناء شديدة. هذا العناء يتجسد في إحساسه بالغربة لأن البيئة من حوله لا تساعده على ذلك. مثل هذه الأشياء عند السلف كان سهل جدا الاندماج مع الأحكام الشرعية بسلاسة، ليه؟ لأنكم تجدون على الخير أعوانا. أما الناس في مثل هذه الأزمان زمان الغربة فهم لا يجدون على الخير أعوانا، وإحنا بنلمس مسألة الأعوان على الخير بالذات في رمضان، في قيام الليل مثلا، في التراويح، في الصيام، في أمور كثيرة نجد بركة أن الجو حوالين منك كله بيذكرك بالطاعة، فبيستخرج منك الهمة والإرادة على إنجاز الأعمال. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل هذه الأيام قال: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وذكر أن في هذه الأيام يعمل العامل فيهن مثل عملكم ويؤجر مثل 50 رجلا. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. لماذا؟ لشدة الغربة كما أشرنا. أريد أن ألفت النظر لأمر مهم جدا موجود في كتابات بعض المصنفين المعاصرين كالأستاذ سيد قطب رحمه الله وغيره. يمكن سيد قطب بالذات كان كلامه في القضية دي مؤلم شوية، وهو أنه كان بينتقد على اللي بيخاطبوا المجتمع بالأحكام الشرعية في جو أصلا رافض التحكم الإسلام، فبيشبه دول أنهم يريدون استنبات البذور في الهواء. الأحكام الشرعية والفقهية دي نخاطب بها مجتمع مسلم أعلن انقياده للشرع ويعظم الشرع كمرجعية. هو كلام لأول وهلة، كلام ممكن يستسيغه بعض الناس أنه كلام منمق وفي تعبير عن هذا الصراع مع الواقع يعني، لكن إذا تأملته تجد أنه كلام في غاية الخطورة، وأنه يتعارض مع النصوص الشرعية التي تأمرنا بالصبر على الدين عند حصول الغربة. فهو بيقول الإسلام، أظن هذا في كتاب معالم في الطريق، بيقول أن الإسلام دين يتعامل مع الحقائق وليس نظرية تتعامل مع الفروض، وبيستنكر على اللي بيتكلموا على حجاب المرأة والحلال والحرام وكذا وكذا، في حين أن المجتمع في حالة عدم تحاكم إلى الشرع كمرجعية. فكما ذكرت هذا الكلام في بدايته قد ينطبق عليه قول الشاعر: مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدأ، ما الذي يترتب؟ سوف تزداد الغربة. لو ان كل الملتزمين بقى سابوا الالتزام بالمظاهر الإسلامية وسابوا الالتزام بكذا وكذا وزودوا عليها كمان نهجر المساجد التي كان يطلق عليها البعض احيانا معابد الجاهلية، يعني المساجد كمان نخربها بأيدينا ونعتزل الناس العزلة الشعورية او الحقيقية كما حصل، مظاهر القوة المتبقية لديننا نحن الذين نخربها ونهدمها بأيدينا بسبب كلام منمق ان الإسلام دين يتعامل مع الحقائق وليس نظرية تتعامل مع الفروض، وأن الذين يدعون إلى تحكيم الكلام على الحجاب أو كذا أو كذا من الأحكام الشرعية فهؤلاء يريدون استنباط بذور في الهواء، فهذا في تقليل لشأن الصبر على الغربة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، وصفهم بأنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته، قوم كثير في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعه. فالشاهد أن حصول الخلل والصراع الذي نعاني منه نتيجة أن المجتمع، يعني بعدما كنا في وقت الأوقات كل المسلمين في الأمة الإسلامية كلها المرجعية واحدة وثابتة وهي التحاكم إلى الشرع الشريف، أما الآن فأصبحنا نجد مجموعات كبيرة من الناس يحملون أسماء المسلمين ثم هذا علماني وهذا ملحد وهذا اشتراكي وهذا كذا وكذا من هذه الصفات، هذا يطعن في الشرع الشريف وهذا يراوغ حتى لا يبين أحكام الشرع على حقيقتها وهذا كذا وهذا كذا، فأصبحنا قد جعلنا شيعا شيعا وجعل أهلها شيعا، واضح يستضعف طائفة منهم، فالتفرق والتحزب والتناحر بين الاتجاهات الفكرية كلها، وأصبح الناس لا يستغرب المسلم ورافض التحكم بشرع الله أو يطعن في شرع الله تبارك وتعالى، فهذا واقع فعلا يحدث نوعا من المعاناة. لكن ما الواجب عند حصول مثل هذه المعاناة؟ الشرع الشريف فعلا في المشقة الشديدة الغير محتملة بيفتح باب الرخص كما هو معلوم، أما أن نجعل من الأصل أن نسخر ممن يطالب بالصبر على الدين وإقامة شرع الله تبارك وتعالى بقدر المستطاع، فهذا في الحقيقة هو المنهج الصحيح في مثل هذه الظروف، وهو التزام ما أمر الله به في قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. إذن التعامل مع هذا الواقع الغريب بمقاومة الغربة وليس بزيادتها ولا بالاستسلام لها ورفع الأعلام البيضاء من البداية، لكن إنسان في عراك مع الباطل في كل مكان وزمان إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى إما بالتمكين للدين أو بأن يعذر نفسه أمام الله عز وجل وينتقل إلى الآخرة غير مفرط ولا مضيع. نبدأ أولا بالكلام على تعريف النفقة لغة، والنفقة لغة مشتقة من النفوق، النفوق هو الهلاك والفناء، نفقت الدابة يعني هلكت، ويقال أنفق الرجل ماله إذا أفناه، وأيضا يقال أنفق الرجل إذا افتقر وفني ماله، يقول تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. خشية الإنفاق هنا المقصود الافتقار وفناء المال. قيل أيضا إنها لغة مشتقة من النفاق بفتح النون، من النفاق وهو الرواج، ونافق فالنفاق له نفاق كما جاء في بعض الأشعار تكلم على سوء أخلاق الناس يقول نافق ما ينفعش كذا ونافق، فإن النفاق له نفاق يعني له رواج، وطبعا دي نصيحة سيئة غير صحيحة. يقال نفقت السلعة إذا راجت وكثر طلابها، ويقال أيضا نفقت المرأة إذا كثر خطابها، وفي حديث مين بقى؟ حديث الصحابي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مني وأنا منه، جليبيب. إيه الشاهد في الحديث؟ حد يذكره؟ في آخر الحديث بقى مكافأة هذه المرأة التي تزوجته طاعة للرسول عليه السلام: فما علم في المدينة امرأة أنفق منها، يعني بعدما استشهد هو رضي الله عنه كثر خطابها جدا، فهذا هو الشاهد، أنفق منها يعني أكثر خطابا وطلابا. إذا النفاق أيضا بمعنى الرواج، وهو في الحقيقة راجع للمعنى الأول، لأن الرواج بيترتب عليه استهلاك الشيء وإفناء المال. أيضا النفقة من الإنفاق لغة بمعنى الإخراج، أيضا نفس المعنى، ذهاب الشيء وإفناؤه. ولذلك يقول الزمخشري: كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب. أي فعل أوله نون، الفاء يعني الوزن بتاعه، فعالة، فالفاء اللي تكون على نون والعين بتكون فاء، نافة، بتدل على معنى الخروج والذهاب، زي نفق، نفى، نفخ، خروج الهواء، نفخ، نفد أيضا يعني فني. والنفقة جمعها نفقات ونفاق، كلمة النفاق جمع نفقة كرقبة ورقاب. إذن من هذا الكلام يتضح أن المعاني اللغوية كلها تدل على معنى الفناء والانتهاء. لم تقيد النفقة بالإنفاق الواجب إلا عند أهل الشرع، يعني النفقة عند علماء اللغة خصصها بعضهم بما يبذل كالدراهم ونحوها، وأيضا قالوا ما يبذله الشخص على نفسه وعياله وغيرهم. والمعنى المتعارف عند اللغويين هو أن النفقة هنا يقصد بها مطلق الإنفاق، سواء كان ذلك واجبا أم غير واجب، مطلق الإنفاق لغة. لكن لم تقيد النفقة بالإنفاق الواجب إلا عند أهل الشرع الشريف. للفقهاء اجتهادات أو محاولات لتعريف النفقة، أحيانا يعرفها البعض بما يدل على الفعل، نفقة بمعنى الإنفاق، يبقى الفعل أو الحدث يعني حدث الإنفاق، أو ما يدل على العين يعني الذي ينفق، ما ينفق، زي كلمة الوصية. أحيانا كلمة الوصية تعرف على أساس الإيه؟ الفعل، يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، مثل الوصية يعني إيه؟ كتابة الوصية أو الإيصاء، الفعل نفسه. وممكن بتكون بمعنى العين، الوصية يعني إيه؟ الموصى به. فكذلك الكلام في تعريف النفقة اصطلاحا أو شرعا، أحيانا يعبر عنها بالفعل أو بالحدث وهو حدث الإنفاق، وأحيانا يعبر عنها بالعين أي بما ينفخ. من دراسة منار السبيل سوف ندرك أن تعريف الحنابلة للنفقة، يقولون النفقة كفاية من يمونه
خبزا وأدما ومسكنا. التعريف هنا ممكن يؤخذ عليه أنه غير جامع، لأن الحد لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأوصاف كل شيء ممكن يدخل تحته ومانعا لدخول غيره فيه. فهذا الحد هنا كفاية من يمونه خبزا وأدما ومسكنا، غير واضح في شموله نفقة الحيوان. كتاب النفقات بيشمل فيما يشمل نفقة الإيه؟ الحيوان أو البهائم. فكلمة من يمونه غير واضحة في عموم النفقة لنفقة الحيوان، بل بالعكس العبارة قد تشعر بتخصيص النفقة هنا بالآدمي دون الحيوانات. لن نقول على أساس أن كلمة من بتكون للعاقل، لأن ممكن عاقل وغير عاقل فغلب العاقل يكون هذا هو الجواب، لكن لأن باقي العبارة يستفاد منها أنها تفيد الإنسان. إيه بقى باقي العبارة؟ كفاية من يمونه خبزا وأدما ومسكنا. فالخبز والأدم اللي هو يعني ما تأكله مع الخبز، يعني الشيء الذي تأكله مع الخبز، فيستفاد من كلمة الخبز والأدم والكسوة والمسكن أن المقصود هو الآدمي، لأن هذه الأشياء من لوازم حياة الإنسان واستعمالاته. اللي له مسكن وخبز وأدم وكسوة بيكون الإيه؟ البني آدم. طبعا في المجتمعات التانية ده مش موضوعنا نتكلم على ما يحصل من ترفيه للحيوانات بطريقة مبالغ فيها، لكن نتكلم على الواقع الموجود عندنا. إذن هذا مما أخذ على هذا التعريف أنه غير شامل للحيوان، نفقة الحيوان، أو يفهم منه هكذا. أما قوله كفاية من يمونه خبزا وأدما ومسكنا وتوابعها، وهذه من حسنات تعريف الحنابلة كلمة وتوابعها. لماذا؟ هذا يفيد أن النفقة تشمل كل ما يلزم الشخص مما يزيد على الطعام والكسوة والسكن، كثمن الماء والمشط والسترة والغطاء والوطاء ونحوها. فكلمة وتوابعها بتوسع الإيه؟ مجال النفقة، بحيث يشمل كل ما يلزم الشخص مما يزيد على الطعام والكسوة أو الكسوة، يجوز بضم الكاف وكسرها، الكسوة أو الكسوة، والسكن. ثمن الماء الذي يشربه، المشط للتنظيف أو للزينة مثلا، السترة، الغطاء، الوطاء الذي ينام عليه، كل هذه الأشياء تدخل في كلمة توابعها. لكن بعض العلماء رأى أن تعريف الأحناف للنفقة هو أشمل التعريفات، وتعريف الأحناف للنفقة قالوا هي الإدرار بالدال، الإدرار على الشيء بما به بقاؤه. فهذا التعريف في الحقيقة شامل لأنواع المنفق عليهم، لأنه قال إيه؟ الإدرار على الشيء، شيء يشمل الإنسان ويشمل الحيوان ويشمل البهائم كما ذكرنا، فسواء كان المنفق عليه آدميا أو حيوانا فهذا التعريف يشمله، كما أنه يجعل مضمون النفقة متسعا لكل ما يلزم المنفق عليه بزيادته على الطعام والكسوة والسكنة، لأنه قال بما به بقاؤه، بما أي شيء به بقاؤه فإنه يدخل تحت تعريف النفقة. إذن هذا التعريف، تعريف الأحناف للنفقة، تعريف جامع لكل أنواع المنفق عليهم، كما أنه أبرز الحد المعتاد للنفقة، الإدرار على الشيء بما به بقاؤه. إذن هذا هو المعنى الاصطلاحي للنفقة، بعدما ذكرنا المعنى اللغوي. العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن المعنى اللغوي أعم، المعنى اللغوي اللي هو بمعنى الفناء والانتهاء بالنسبة للمال يعني أعم، بمعنى أن المعنى اللغوي يشمل مطلق الإنفاق سواء كان واجبا أم غير واجب، ده الاستعمال اللغوي. أيضا المعنى اللغوي بيشمل نفق على من يمون أو غيرهم، يشمل نفق على من يجب عليه نفقتهم أو غيرهم، أي نفق. أما المعنى الشرعي فهو أخص من المعنى اللغوي، حيث قيدت النفقة في المعنى الشرعي بالنفقة الإيه؟ الواجبة. ورغم أن النفقة دي باب كبير جدا، النفقة يعني الوقف نفقة، الصدقة نفقة، الزكاة نفقة، لكن لما بنيجي في كتاب الفقه ونقول كتاب النفقات فبينصرف إلى النفقات الإيه؟ الواجبة. رغم أن كلمة النفقة من ناحية اللغة أوسع بكثير، بل في الشرع أطلقت أيضا النفقة على أنواع كثيرة من الأمور المستحبة، لكن النفقة بالذات لو تلقى من كده، كل باب من أبواب الفقه له كده خصوصية في الاصطلاحات التي تستعمل فيه، ويا ليتنا نستقرئها بالوقت يعني. فلما نتكلم هنا على كتاب النفقات مش بنتكلم على النفقات المستحبة، لا، في كتب الفقه بنبدأ نتكلم على النفقات، نتكلم هنا عن النفقات الإيه؟ الواجبة. طيب، من الاصطلاحات ذات الصلة بالنفقة كلمة العطاء، والعطاء هو المناولة، العطاء أعطيته عطاء، ناولته مناولة، أو ما يعطى، الشيء الذي يعطى هو أيضا يسمى العطاء. فالعطاء تعريفه هو اسم لما يفرضه الإمام في بيت المال للمستحقين، الإمام أو الحاكم بيفرض للناس أموال معينة تسمى العطاء، بتعطى في أوقات معينة مثلا كل سنة مثلا، فهذه اسمها عطاء. من الذي يفرضه؟ الإمام، ما يفرضه الإمام في بيت المال للمستحقين. أما النفقة فإنها تكون بفرض الشرع، أما العطاء فإنه يكون بفرض الإمام. هذا شيء يعني مما يناسب ذكره. النفقة نوعان، نفقة خاصة ونفقة عامة. أما النفقة الخاصة فهي ما ينفقه الإنسان على نفسه من كسبه الحلال الطيب، ويلزم الإنسان أن يقدمها على نفقة غيره. يعني أولى شخص بالنفقة هو إيه؟ نفسك، ده الواجب يعني، لكن لا يمنع أن يكون في نوع من الإيثار كما سيأتي إذا جاءت ظروف يعني، لكن الشاهد يعني أن الإنسان يلزمه أن يقدم نفقة نفسه على نفقة غيره، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. في حاجة اسمها هرم مسلو، واحد يعني خواجة كان مرتب الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان، فجعل على هيئة هرم، يعني أهم حاجة من تحت وبدأ يطلع لفوق لتنهض بقى الاحتياجات نفسية ومعنوية، لكن بيجعل الشيء الأساسي هو الاحتياجات الإيه؟ الفسيولوجية. وده كلام يعني بيتوافق مع الشرع في أمور كثيرة، وإن كان هو في نقص طبعا في النواحي الروحية وفي ترتيبها، لكن هذه مراعاة لفطرة الإنسان وطبيعة الإنسان، أنه أحوج ما يكون إلى سداد مؤنته من الطعام والاحتياجات الفسيولوجية التي يحافظ بها على حياته. فهنا الشرع بيعتبرها إيه؟ يجب أول واجب أن ينفق الإنسان على نفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا رواه البخاري. فالشرع حث على الاستغناء عن الآخرين، ويلزم من هذا الإنسان ينفق على نفسه. هذه النفقة الخاصة على خاصة النفس أو على النفس يعني لها حدود، وهي حدود المطلوبة هي الاعتدال بين التبذير والتقتير، تكون متوسطة لا فيها تبذير ولا فيها تقتير. والدليل قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا فيما يتعلق بالنفقة الخاصة. أما النفقة العامة، فالنفقة العامة يعني ما ينفق الإنسان على غيره، على غيره من أفراد المجتمع وجماعاته. وهذه النفقة العامة إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة. فالمستحبة هي التي تسمى نفقة التطوع أو المندوب، بنسميها إليها أسماء كثير، كلمة السنة، السنة النفل المستحب، التطوع المندوب، الإحسان، كلها بتأتي بمعنى واحد غالبا. فنفقة التطوع اللي هي النفقة العامة التي هي مستحبة مبنية على أن الإنسان مستخلف في هذا المال الذي أعطاه الله إياه، يعني هذه الملكية، ملكية الإنسان ملكية مجازية وليست حقيقية، وإنما المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى. ويترتب على الإيمان والتصديق والإحساس بأن هذا المال هو مال الله عز وجل أن الإنسان مستخلف في هذا المال، وأنه مسلط عليه كتسلط الوكيل. لما واحد غيرك بيوكلك في التصرف في شيء معين، فهذا التسلط بيستلزم أن الإنسان يهون عليه أن ينفق في مصالح موكله، نفسه تطيب أن ينفق من مال موكله في مصالح موكله، ولا يرى عليه إلا أن يضع هذا المال حيث أمره موكله. وهذا ولله المثل الأعلى، يعني تقريب لمعنى الاستخلاف في الأرض، أنك تنفق المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى وما يحبه الله عز وجل. يقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، يعني تلاحظوا أنه ما قالش إيه أن استغنى، لأن الإنسان لا يستغني في الحقيقة، لكن هو يرى نفسه مستغنيا، يخدع نفسه. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه، يعني رأى نفسه استغنى، فيؤديه ذلك إلى الطغيان، لكن في الحقيقة ما هو إلا موكل ومؤتمن على هذا المال ومستخلف عليه من الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. في كلمة مال الله ليس مالكم أنتم، وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. فالمنة أولا وآخرا هي منة الله ونعمة الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. النفقة المستحبة هي من أعظم القربات وأكثرها أجرا، ولذلك في أول ثناء على المتقين في القرآن الكريم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذا مما يغبط عليه الإنسان أو يحسد عليه حسدا شرعيا. أيضا تواعدت الشريعة الشريفة المكتنزين الذين يكنزون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله بأشد العقوبات يوم القيامة. وبين الله سبحانه وتعالى أن النفقة، السياق الآن في كلام النفقة المستحبة، النفقة التطوع هذه طبعا وغيرها، هي تدخل في تعريف البر. لأن الله عز وجل قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فهذا من أحد أركان البر، كثرة النفقة في هذه الأبواب. إذن النفقة خاصة هي نفقة على النفس وعامة، وهي إما مستحبة وإما واجبة. الواجبة نفقة في الزوجات والأقارب والملك، ملك اليمين يعني كالرقيق مثلا، ويدخل أيضا في الملك هنا نفقة الحيوانات ذوات الأرواح أو البهائم. النفقة الواجبة هي التي يسلط عليها الضوء في مدارسة كتب الفقه أو في أبواب النفقات في الفقه، فبتبرز أهميتها في كتب الفقه بالذات لما يتعلق بها من أحكام شرعية تستوجب إماطة اللثام عن أحكامها وبيان حدود الشرع الشريف فيها. ماذا عن حكمة مشروعية النفقات؟ أول هذه الحكم تحقيق حد الكفاية، يعني الإنسان إذا ابتلي بالفقر وألم به الفقر والعوز أو أقعدته الظروف عن الكسب وتحصيل المال، يوجب الشرع الشريف أن ينفق عليه بحيث يحصل على ما يكفيه ويغنيه عن سؤال الناس، بناء على أن المال شيء أساسي ومهم في الحياة. فالمال هو عصب الحياة، المال عصب الحياة وقوام نظام الأفراد والمجتمعات. يقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ونحن نلاحظ أن المال أطلق عليه لفظ شريف في القرآن الكريم. إيه هو اللفظ؟ الخير، ما الشاهد؟ وإنه لحب الخير أي المال لشديد، إن ترك خيرا الوصية، إن ترك مالا، نعم كل ما أنفقتم من خير وهكذا. فإذا كلمة المال أطلق عليها الخير، إن بعض الناس تسيء فهم النصوص التي فيها ذم الدنيا وذم المال، مقصود التكالب على المال، لكن المال شيء أساسي، لابد الإنسان أن يحصل المال من حلال كما قال بعض الصالحين ليؤدي به الفرض ويصون به العرض ويستغني به عن القرض. فإذا المال عصب الحياة، والدليل الآية واضحة جدا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، تقوم بها الحياة، تؤدى بها الواجبات، بالمال تحج وتعتمر وتجاهد وتتعلم إلى آخره. فلابد من الاحتراز من النظرة الصوفية لموضوع المال، فنكون أكثر واقعية في ضوء الشرع الشريف، لكن ننضبط بضوابط الشرع في التعامل مع المال والمكان التي يحتلها المال في قلب العبد المؤمن. إذن كون المال عصب الحياة، فإن هذا يقتضي أن يوزع المال على نحو يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء والكسوة والمسكن وسائر الحاجات الأصلية، كي لا يضيع هذا الإنسان بالذات إذا أقعد عن الكسب لمرض أو نحو ذلك مما يعجزه عن اكتساب الأموال أو صغر مثلا. أيضا من حكمة مشروعية النفقات تيسير سبل الخير والثواب، أن الفتح باب النفقة هو فتح لأبواب الخير وتيسير الناس لليسرى ولينالوا الثواب الجليل والأجر الجزيل. يقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلن ينال هذا الأجر وهذا الأمان إلا بالنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه. هو أنفق شيء يساوي تمرة في سبيل الله، يعني شيء يسير جدا، تخيل لو تصدق أو أنفق شيء يعدل التمرة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب يعني حلال ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيمينه، ما دام طيبا وأنفقها لوجه الله يتقبلها الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين، يقبلها الله عز وجل بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا الحديث رواه البخاري. فالإنسان يبقى أنفق شيء يسير ويغفل عنه وربما ينساه، لكن أحصاه الله ونسوه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أنت تنساه وهو ينمى عند الله، الله سبحانه وتعالى يتقبله وينميه كما تربي الحيوانات الصغيرة فتكبر كبرا عظيما وتتكاثر حتى تكون مثل الجبل. أيضا من حكمة مشروعية النفقات البر بذوي الحاجة، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. من ذلك أيضا صلة الأرحام، لأن النفقة صورة من صور صلة الأرحام، لأن صلة الأرحام إيصال ما أمكن من خير أو نفع ودفع ما أمكن من شر في حدود القدرة. فإذا صلة الأقارب بالمال تعتبر صورة من صور صلة الرحم، ويقول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. من يعرف الأرحام؟ طيب مين يفسر الآية كده يكمل يقرأها؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. في التفسير بقى بنزود نقول إيه؟ أيوة يلا حط بقى بدل بقى واتقوا الأرحام، أيوة أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، يعني اتقوا قطيعة الرحم. ومفهوم ذلك الحث على الصلة، والصلة تكون بالمال خاصة إذا كانوا من ذوي الحاجة. ويقول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا يفهم منه أن هذا من خصال الكافرين، وإيجاب صلة الرحم هو تحريم في الحقيقة لكل سبب يفضي إلى قطيعتها. وترك الإنسان الإنفاق مع قدرته وحاجة المنفق عليه من أقاربه هو في الحقيقة يعتبر قطيعة رحم أو يؤدي إلى قطيعة الرحم، فبما أنه يحرم الترك، يحرم ترك الإنفاق على هؤلاء، فيجب إيه الفعل ضرورة وهو النفقة عليهم كما أشرنا. من حكم مشروعية النفقات إشاعة التكافل الاجتماعي، فيترتب على النفقة والإحسان إلى الأقارب وأداء هذا الحق يعني تضامن الأسر واستقامة أحوالها بكفالة غنيها لفقيرها كي لا يتكفف هذا الفقير الناس أو يضيع ويتشرد. فحينما تتكافل الأسرة الواحدة بذوي الحاجة منها فلا شك أن هذا روح يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحث عليها الإسلام. من ذلك أيضا مشروعية النفقات يرتبط بمبدأ توزيع المسؤوليات والأعباء، أو بصورة أخرى مبدأ أن كل حق يقابله واجب، يعني الحياة ليست أخذا وأخذا وإنما هي أخذ وعطاء، فكل حق يقابله من الجهة الأخرى واجب. يتجلى هذا في مشروعية النفقات لأن فيها نوع من توزيع الأعباء والمسؤوليات بما يناسب كل طرف. مثال مثلا أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها، احتباسها في بيت الزوج وقرارها في هذا البيت الزوج ينتفع بها في القيام بحقوقه وتصريف شؤون منزله ورعاية أولاده ونحو ذلك، فهو ينتفع بالمرأة وله عليه هذا الحق، لذلك في المقابل يكون عليه واجب لأن كل حق يقابله واجب. وقلنا من قبل إن واجب الزوج هو حق الزوجة والعكس، فلذلك أعفيت المرأة من نفقة نفسها، لا يجب عليها أن تنفق على نفسها ووجبت نفقتها على زوجها هو الذي ينفق عليها. إذن نفقة المرأة عوض عن انتفاع زوجها بتفرغها في بيته، فنجد التكامل بين الأحكام الشرعية على أساس هذا المبدأ وهو أن كل حق يقابله واجب. أيضا من حكمة مشروعية النفقات صيانة المرأة ورعايتها، في حق المرأة بالذات صيانة المرأة ورعايتها، كون المرأة تكون مكرمة معززة في بيتها ينفق عليها، على هذا حق لها وواجب على الزوج، فهذا فيه صيانة من الاختلاط بالمجتمع أو صيانة مثلا من الهلاك المادي والضرر المعيشي ووقاية لها من الفقر والعوز وأن تسلك مسالك السوء ونحو ذلك. فمن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة إيجاب النفق على زوجها، تكفى هي هذا الأمر مقابل صيانتها في البيت، لأن خروجها يترتب عليه شر مستطير. لو كنا بنتكلم مثلا من 100 سنة ممكن كان يستغرب هذا الكلام، أو يعني يمكن يكون الكلام مش صحيح، لكن لما عشنا الواقع الآن لما حصل ما يسمى بتحرير المرأة وما ترتب عليه من الفساد العريض نتيجة اختلاطها بلا حدود بالرجال نحن نرى الانحدار وصل إلى أي مدى الآن في أخلاق البنات نفسها وأخلاق الشباب وما يحصل من الانحلال في المجتمع بسبب الخروج عن هدي الشرع الشريف في مثل هذا. ففي صيانة المرأة وكفاياتها المهم، لأن كثير من النساء اللي يخرجن للعمل هن معذورات لا تجد المرأة من ينفق عليها. كم من امرأة تيتم أولادها وترملت هي ولم يساعدها أحد بشيء على الإطلاق، لا أقارب ولا كذا، فماذا تفعل؟ تضطر إلى العمل. دليل أن حصل الخلل هنا، الوضع حصل فيه خلل، فإحنا مش هنعتبها على العمل إلا إذا وفرنا لها النفقة، والنفقة تجب مثلا على الأقرباء بصورة بترتيب معين كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فوجود الخلل في الالتزام بهذا المبدأ هو الذي يوجد هذه الإشكالات الموجودة في حياتنا الآن. أيضا من حكمة مشروعية النفقات الرفق بالمملوك. المماليك سوف تجدون اهتمام الشرع الشريف اهتماما فائقا بحقوق المماليك أو العبيد في المجتمع الإسلامي. كذلك أيضا من مظاهر الحكمة في مشروعية النفقات الرفق بالحيوان. وموضوع الرفق بالحيوان لو أنتم تأملتموه في الإسلام ستجدون عجبا، لأن بعض الناس بيتصورون أن غلو الغربيين بالذات اهتمامهم الشديد والشديد جدا بالرفق بالحيوان هذا مبدأ نابع منهم هم، هذا مما تعلموه من المسلمين. وإلا فلو راجعت للنصوص الشريفة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ستجد مظاهر رائعة في موضوع الرفق بالحيوان من خلال دراسة كتاب النفقات على الحيوانات، وستجدون وترون من ذلك العجب كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني هذا إثم عظيم، وهذا رواه مسلم. أما أسباب النفقة فأسباب النفقة ثلاثة طبعا كما قلنا، النفقة الإيه؟ الواجبة. لما بنتكلم في الفقه يبقى المقصود النفقة الواجبة. أسباب النفقة ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. الملك طبعا بيشمل الرقيق ويشمل أيضا الحيوانات، القرابة سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، والنكاح أيضا سنذكره. لكن نبدأ بأهم نوع من أنواع النفقات وهو نفقة الزوجة. فمن حقوق الزوجة المادية، لأن المرأة لها حقوق مادية ولها حقوق أدبية ومعنوية، فمن الحقوق المادية وجوب نفقتها على زوجها، وهذه النفقة تشمل الطعام والشراب والملبس والمسكن. ونحن لو تأملنا الآية التي في سورة طه سوف نستنبط منها هذه الاحتياجات الأساسية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ونلاحظ أيضا شرف القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خص آدم بذكر الشقاء، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. آدم هو الذي يشقى، لماذا يشقى؟ في إيه؟ في السعي وراء الرزق ليكفي زوجته مؤنتها وأولاده. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقياني. فهذا يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، هذا واجب على الزوج، هو الذي يشقى لأجل إيه؟ العمل والكسب. فإذا النفقة تشمل الطعام والشراب والملبس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها وقوام بدنها. وقال الفقهاء إنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان زوجها موسرا، وكانت المرأة ممن تخدم في بيت أبيها مثلا، ولا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. والخادم هو من يحل له النظر إلى المرأة بأن يكون امرأة أو ذا رحم محرم، لأن الخادم يلزم المخدوم في أغلب أحواله فلا يسلم من النظر، وهذا سنفصله إن شاء الله تعالى فيما بعد. أخبر الله سبحانه وتعالى أن الرجال هم المنفقون على النساء، ولذلك كانت لهم القوامة والفضل عليهن بسبب الإنفاق عليهن بالمهر والنفقة. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طبعا درجة القوامة يعني درجة حياطة ورعاية وعناية، مش مسألة إيه يعني تسلط واستبداد وقهر، لكن لأن الرجل القوامة تكون في يده بهذا المعنى، درجة الحياطة والرعاية والصيانة والقيام على أمر المرأة، وليس المقصود بها التسلط والقهر والاستبداد، فهي عملية تنظيمية للمسؤوليات في داخل الأسرة. ومنذ أن أصاخت المرأة المسلمة بسمعها لدعاة التمرد على القوامة وهي لم تذق إلا الشقاء والتعاسة، لأن وضع بيخالف الفطرة، يعني نفخوا في المرأة روح التمرد على الزوج ومقاومة هذه الأوضاع الصحيحة، فما جنت المرأة إلا الشقاء، لأنه لن يصح إلا الصحيح. فالمرأة ذات الفطرة السليمة هي التي تنقاد لزوجها ولا تنازعه، دي سنة الحياة في أي شيء، الطائرة لها طيار ومساعد طيار، السفينة لها القبطان وله أيضا مساعد مثلا مساعدين، فدي سنة الحياة في كل الأمور بتمشي على أساس أن لابد من قائد يقود، مش ممكن يكون قائدين وإلا تتبدد الأمور ويختل النظام. فهذا هو الوضع بالنسبة للقوامة، أنه مرتبة تكليف بالمسؤولية والحياطة والرعاية والقيام بشأن المرأة. الرجال قوامون على النساء، وما أكثر الملاحدة الذين يكفرون بالسخرية من مثل هذه الآيات الكريمة، كأن موضوع القوامة ده كلام بتاع عصر الحريم ولا يليق بالعصر الذي نحن فيه، ويلحنون في أقوالهم أو يصرحون أحيانا بما يخرجهم من الملة بالطعن في هذه الآية الكريمة أو السخرية منها ونحو ذلك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما فضل الله بعضهم على بعض، وهي الرجولة، مرتبة الرجولة لا شك أنها أعلى من مرتبة الأنوثة، وهذا أيضا طبائع الأشياء ودي سنن الفطرة، بدليل المرأة نفسها تفضل أن يكون مولودها ذكرا عن أن يكون أنثى، وفي كل خير. لكن هذه إيه؟ كما قالت يعني امرأة عمران، رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. فالله سبحانه وتعالى يقول ليس الذكر كالأنثى، وهؤلاء يقولون بل الذكر كالأنثى. وأيضا من مظاهر الإلحاد الصريح والخروج من الملة من يطالب بإلغاء ما علم من الدين بالضرورة، ويطالب مثلا بالمساواة بين الرجل والمرأة، في حين آيات القرآن الكريم واضحة جدا في عدم المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. هذا منحا إبليسي شيطاني يصدر ممن لا خلاق لهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. دل على وجوب النفقة، نفقة الزوجة، الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما أدلة الكتاب الكريم فمنها قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقوله هنا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ومنها قوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وعلى المولود له، كلمة على دي بتفيد الوجوب ولا في هذا السياق، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. ومن ذلك أيضا قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني هذا في المطلقة، يقول تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فدلت الآية على وجوب النفقة على المطلقة الحامل، فكانت النفقة للزوجة واجبة من باب أولى. وأما أدلة السنة الشريفة على وجوب النفقة فمنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن، عوان يعني أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا رواه مسلم. وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. وفي رواية للإمام أحمد بزيادة: ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهن. قوله: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت. هذا من العدل، كلما أكلت أنت تطعمها أيضا، ولا تكن يعني أنانيا كما يحصل من بعض الناهمين الشرسين الأنانيين الذين يتناولون ما طاب ولذ من الأطعمة والأشربة ويحرمون نساءهم من ذلك. فما أقبح أن يتعاطى الرجل أطايب الطعام ويلتذ بأشهى الشراب في المطاعم والنوادي والرحلات، ثم يبخل بشيء منه على زوجته وأولاده كما يصدر ممن لا مروءة له. حدث القالي قال: كان رجل من أهل الشام مع الحجاج يحضر طعامه، كان يجالس الحجاج فيأكل بقى أكل الأمراء، فكان يصاحبه ويشاركه يعني الطعام الشهي. فكتب إلى امرأته يعلمها بذلك، بيكتب جواب لزوجته يقول لها أن أنا بأكل كذا وكذا، بيستمتع يعني بأشهى الطعام وألذ الشراب. فكتب إلى امرأته التي أهملها ولم يترك لها نفقة ولا طعاما، بيخبرها بذلك يعني يستر على نفسه، لكن هو أبى إلا أن يرسل لها كتابا بأنه يأكل كذا وكذا ويستمتع بكذا وكذا. فكتبت إليه زوجته تقول له: أيهدى إلي القرطاس والخبز حاجتي، وأنت على باب الأمير بطين، إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقم، فأنت على ما في يديك ضنين، فأنت ككلب السوء ضيع أهله، فيهزل أهل البيت وهو سمين. يعني الكلب كل ما بيصطاد حاجة يأخذها لنفسه، هو المفروض أنه بيصطاد عشان يعطي أصحابه الطعام. أيهدى إلي القرطاس يعني بعت لي القرطاس الورق الجواب أكله. أيهدى إلي القرطاس والخبز حاجتي، وأنت على باب الأمير بطين، كبير البطن من شدة الامتلاء يعني، إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقم، فأنت على ما في يديك ضنين، فأنت ككلب السوء ضيع أهله، فيهزل أهل البيت وهو سمين. قوله عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، يعني لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها بأن تقول مثلا: قبح الله وجهك، وما أشبه ذلك من الكلام السيء. ولا تضرب، يعني لا تضرب الوجه، لأن في نهي عن ضرب الوجه عموما طبعا إلا في الجهاد، أو لا تضرب إلا بما حل عليهن من الضرب والهجر بسبب نشوزهن. قال تعالى: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وللأسف الشديد قضية الضرب من القضايا التي يسيء المسلمون فهمها، أو كثير من المسلمين فهمها جدا، حتى فتحت الباب لزنادقة وملاحدة الشرق والغرب أن يطعنوا في الإسلام بحجة أنه يبيح ضرب النساء. حتى أن بعضهم يعني كان يقول أن الرجل المسلم يجب عليه أن يضرب زوجته في الصباح علقة وفي المساء أخرى، ده من التشنيع اللي بيشنعه، أو مثلا أمثال هذه الافتراءات الكاذبة، أو أن مثلا أن المسلم لازم يتزوج 4 نساء لازم. وتذكرون مناظرة سواجارت مع الشيخ ديدات الله يرحمه، كان بيقول في أثناء إيه ديدات، بيقول له أن أنتوا عندكم في الإسلام لازم تتجوز 4، قال له: لا، up to 4 يعني لحد 4، مش لازم يبقى 4. فالشاهد يعني مثل هذه الأشياء، زي ما يقولوا علينا إحنا بنعبد الحجر الأسود، ويجيبوا صور المسلمين وهم يقبلون الحجر الأسود، دي حيل العاجز الفاشل حينما لا يستطيع أن يواجه المواجهة العلمية وبالحجة. لكن هذه الأكاذيب دي دايما حيلة العاجز كما يعني صدرنا الكلام. فموضوع الضرب مش مباح، الضرب مكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في اللي ضرب النساء ومذابة النساء اشتكين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه: لا تجدون أولئك خياركم. ثم في السنة العملية ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده أبدا لا امرأة ولا كذا ولا كذا إلا أن يجاهد في سبيله. فما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا صغيرا ولا كبيرا بيده الشريفة، يعني في السنة العملية ما يوجد مثل هذا. قضية الضرب يمكن كلمنا عليها من زمان بعيد قوي، لأن كمان الموضوع إذا أضفنا الضرب الزوجات للأسف الشديد ضرب الأطفال بنسمع مآسي، يعني ولها عواقب تربوية في غاية الخطورة، أيضا بسبب سوء فهم حديث واضربوهم عليها لعشر. فحتى لا نخرج عن الموضوع نرجو إن شاء الله فيما بعد تأتي فرصة ونتكلم على مفهوم عملية الضرب والتأديب في الشرع الإسلامي المطهر. ومعظم الذين يستغلون هذه الإباحة المشروطة نجدهم بيتجاوزون حدود الشرع الشريف، يعني يحتجون بقوله تعالى واضربوهن، وهو أصلا بيتجاوز حدود الله عز وجل في مثل هذا الضرب، لأن يعني الضرب له مراحل وله قواعد وله تسلسل معين، فهو يقفز إلى أعنف العقوبات مع ما يترتب عليها من أذية للمرأة ويتستر وراء الشرع الشريف. في حين الضرب يعني ما هو مفيش تكافؤ أصلا بين القوتين، يعني الرجل اللي هو ذو العضلات والقوة وكذا وكذا والمرأة الضعيفة المسكينة دي، فهو يضرب ضرب أحيانا يعني ضرب غرائب الإبل، ضرب الوحوش، فهل دي من المروءة؟ مش من المروءة أبدا أن إنسان قوي يعني عايز هو يستعرض قوته يكون أمام رجل مصارع مثله أو رجل قوي مثله، لكن يستعرض قوته على امرأة أو على طفل. وزي ما قلنا أن الضرب دواء، في المواضع التي أبيح فيها الضرب هو دواء، فإذا كان أنت تجزم بأنه حيكون داء وليس دواء فعدمه أفضل. فلا نستفيد في هذا، لأن الموضوع ده بيستفزني، عايز أتكلم فيه بالتفصيل في الحقيقة، لأن قرأت كتابا لأحد الإخوة الشباب من خارج مصر بيدافع فيه عن الضرب التربوي يعني بالنسبة للأطفال بطريقة مستفزة جدا نتيجة جهله وقلة علمه في هذا الباب، فبيتكلم كأنه بيدافع عن سنة مهجورة. وفي رواية الإمام أحمد بزيادة ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا يهجرها إلا في المضجع، أو ولا يتحول عنها أو يحولها إلى دار أخرى. كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني بذلك الجماع، إلا بما حل عليهن. قال البغوي قال أبو سليمان الخطابي في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها وهو على قدر وسع الزوج. لأن هذه مسألة خلافية سنناقشها إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل، هل النفقة على قدر وسع يراعى فيها حال الزوجة أم حال الزوج أم حالهما معا؟ فالذي يرجحه بعض المحققين أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج وليس الزوجة، يسارا وعسارا، لقول الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فينفق ذو سعة، فعلقت بحال الزوج يسارا وإعسارا. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف أن تكون النفقة على قدر حال الزوج من اليسار والإعسار. ويؤيده قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، قال ابن عباس أسكنهن من وسعكم، فدل على أن الإنفاق مخصوص بحال الزوج جيدة وفقرا. ويدل لهذا قوله أيضا عز وجل وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل صاحب القوامة عليها بالفضل والإنفاق فكان الاعتبار بحاله. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون، فهذا يؤيد أن يكون الأمر على حسب حال الزوج. يقول الخطابي في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها وهو على قدر وسع الزوج، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها فهو لازم حضر أو غاب، فإن لم يجد في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة، سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته أو لم يفرض. وقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أيضا من شواهد هذا الحديث ما رواه أحمد عن وهب قال إن مولى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال له إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس، فقال له تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال لا، قال فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وعن قيس بن حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيعه ويستغني به ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلا فيسأله يؤتيه أو يمنعه، وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي رواية فقيل من أعول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم امرأتك ممن تعول. تقول، كلمة تقول بقى دي هنا بقى إدراج من أبي هريرة، يعني بيشرح الحديث، لكن انتهى الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام امرأتك ممن تعول، فأبو هريرة أدرج فيه قوله تقول أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني، يعني إذا لم تنفق على هؤلاء الذين يجب عليك نفقتهم إلا هيحصل له، هي الزوجة ستقول لك أطعمني وإلا فارقني وإلا طلقني، والجارية الأمة تقول أطعمني واستعملني كي أستطيع أن أخدمك لابد أن تطعمني، والولد يقول إلى من تتركني. لذلك في البخاري قالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الشرح الأخير هذا من كيس، يعني من حاصله، إشارة إلى أنه استنباط من أبي هريرة مما فهمه من الحديث الشريف المرفوع. وفي رواية الأصيلي هذا من كيس أبي هريرة، يعني إيه؟ من فطنته رضي الله تعالى عنه. وجاء في تفسير قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أن العفو هو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات. وهذا مذهب الجمهور، أن العفو هو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابدأ بمن تعول، يعني بمن يجب عليك نفقته. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا الحديث رواه مسلم. وسبب ورود الحديث أن رجلا من بني عذرة أعتق عبدا له عن دبر، يعني إيه؟ علق عتقه بموته فقال أنت حر يوم أموت، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا، فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، يعني الرسول هو نفسه باع له، باع له هذا العبد بثمانمائة درهم، فأتى بهذه الأموال ودفعها إلى هذا الرجل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وهذا رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها بقدر كفايتهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه. من طرائف ما يروى في شدة الرجل أو بخله يعني أو محاسبته لأهله ما حكاه ابن الجوزي من أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفتى من العرب خطب امرأة وكان الفتى جميلا، فأرسلت إليهما المرأة فقالت إنكما قد خطبتماني ولست أجيب أحدا منكما دون أن أراه وأسمع كلامه فاحضرا إن شئتما، فحضرا فأجلستهما بحيث تراهما وتسمع كلامهما، يعني هي لم تجلسهما ولكن جلست وراء ستار أو شيء بحيث هي تراهما وتسمع كلامهما. فلما رأى المغيرة الفتى وحسن هيئته يأس منها وعلم أنها لن تؤثره عليه، دي حكاها ابن الجوزي في كتاب الأذكياء، فأقبل على الفتى وقد فكر في مخرج، فقال له لقد أوتيت جمالا وحسنا وبيانا فهل عندك سوى ذلك؟ قال نعم، فعدد محاسنه ثم سكت. فقال له المغيرة كيف حسابك؟ أخبار بقى الأمور المالية بقى تنفق إزاي وإيه وضعك في النفقة يعني. قال كيف حسابك؟ قال ما يسقط علي منه شيء وإني لأستدرك منه أدق من الخردلة، أدق من الخردلة وهي أصغر بذرة يعني أو حبة دقيقة جدا، الخردل حبة الخردل معروف أدق شيء، فبيحاسب بدقة شديدة حتى ما هو أصغر من الخردلة. قال ما يسقط علي منه شيء وإني لأستدرك منه أدق من الخردلة. فقال له المغيرة لكنني أضع البدرة، والبدرة كيس يكون فيه 1,000 أو 10,000 درهم أو 7,000 دينار، لكنني أضع البدرة في زاوية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها. فقالت المرأة في نفسها والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلي من هذا الذي يحصي علي مثل صغير الخردلة، فتزوجت المغيرة. أما دليل الإجماع على وجوب النفقة فقد نقله كثير من العلماء منهم ابن المنذر والمهلب وابن قدامة والنووي وابن حجر رحمهم الله أجمعين. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهم، ذكره ابن المنذر وغيره. آخر دليل من أدلة وجوب النفقة للمرأة على زوجها دليل العقل، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه، فكان نفع حبسها عائدا عليه هو المنتفع باحتباسها في البيت، فكان عليه أن ينفق عليها وعليه كفايتها وإلا هلكت، لأن القاعدة إيه؟ الغنم بالغرم، في حديث ثاني في نفس المعنى الخراج بالضمان، فالنفقة جزاء الاحتباس، فمن احتبس لمنفعة غيره وجبت نفقته في مال الغير كالقاضي والولي والموظف والجندي جعل رزقهم في بيت المال، لأن كل منهم محبوس في هذه الوظيفة لحق المسلمين، ممنوع من التكسب لتفرغه لمصالحه. فكما يلزم الإمام في بيت المال نفقات أهل النفير لاحتباس نفوسهم على الجهاد، ولأن النفقة تجب جزاء الاحتباس، ومن كان محبوسا لحق شخص كانت نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه، قياسا على القاضي والوالي والعامل في الصدقات، هؤلاء متفرغون لهذه الوظائف فبالتالي يستحقون أن ينفق عليها. من أجل هذا تجب نفقة الزوجة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة موسرة، حتى لو كانت الزوجة موسرة فالنفقة واجبة على زوجها، بل في الحقيقة المرأة في الشرع الشريف يعني لا تكلف بأي شيء من الإنفاق عموما، يعني أما كانت أو أختا بنتا كانت أو زوجة قادرة على العمل أو عاجزة عنه، غنية كانت الزوجة أو فقيرة، كان زوجها قادرا على العمل أو عاجزا عنه، غنيا كان أو فقيرة، فالرجل هو المسؤول عن النفقة البيتية وليس من حقه أن يلزمها بها إلا إذا تبرعت مساهمة في تحمل بعض العبء. والمرأة قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها، وهي ولاية رعاية وتأديب وعناية بشأنها وتنمية لأموالها، وليست ولاية تملك واستبداد ثم هي بعد البلوغ كاملة الأهلية للالتزامات المالية سواء بسواء. إذن نفقة المرأة هي لم تجب للحاجة، وإنما السبب النفقة أنها محتبسة في البيت للتفرغ لمصالح الزوج والأولاد، فاحتباسها فقط من أجل حق الزوج، فمن ثم وجب على الزوج أن ينفق عليها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.